الحمد لله ما شاء الله
6 سنين
حتى منو بنتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يا دوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة نطرحها ونناقشها ونتكلم فيها من خلال برنامج الرايح على مدى ساعتين من الهواء من خلال فقرات متنوعة ومختلفة تناسب الشهر الفضيل تناسب الحلة الرمضانية فقرة خطارنا اليوم في فقرة خطارنا بيكون موضوعنا عن يمكن عادة نحن يوم نتكلم عن الشهر الفضيل نقول شهر روحاني له روحانيات سبحان الله اللي يعيش رمضان يحس بتغير في حالته النفسية ما بنتكلم عن الناس السلبيين يتكلمون عن العصبية ولا ما اللي بارف لا تأثير أجواء رمضان على الصحة النفسية الناحية النفسية الدراسات تقول أن معدل الجريمة يقل في هذا الشهر الفضيل مدى صحة ودقة هاي المعلومة وهل فعلا رمضان له تأثير على الحالة النفسية سؤال ومحاور بنطرحها على دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب نفسي من خلال فقرة خطارنا أثار طيب رحلة جديدة مع دكتور عبدالله الكمالي بعرفنا فيها عن قصة السيدة فاطمة بنت محمد بنت الرسول عليه الصلاة والسلام بنت السيدة خديجة بنت خويلد ومن عقب أثر طيب بننتقل لفقرتنا واسمها قبل لا تطلع وموضوع طبي وصحي جديد بنناقشه مع أحد الدكاترة فتريونا مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل عقب الفاصل نبدأ فقرة خطارنا فتريونا
الرايح
لا تنسى أنت مو بس صايم عن الأكل ترك بعد صايم عن أي شيء ممكن يضرك فابدأ يومك بهدوء وشان قدرت ابتعد عن التذمر
رمضان في البلاد
السلام عليكم
وعليكم السلام
السلام عليكم
حياكم خير
حياكم السلام
يا حياكم
هلا أبوي
خطارنا
الصيام له فوائد كثيرة صحية واجتماعية ونفسية من فوائد الصيام إنماء الشخصية ومعناه النضج وتحمل المسؤولية والراحة النفسية سبحان الله الراحة النفسية من التفكر في قيمة الصيام حرص على أداء العبادات التفكر في عبادة الله سبحانه وتعالى و ترك الدنيا شوية والاهتمام بالآخرة الصيام جنة والرسول عليه الصلاة والسلام له الكثير من الأحاديث عن فضل وقيمة الصيام نحن اليوم مو في مجال أو مو في مجال الحديث عن فضل الصيام ولكن بنرمس عن تأثير روحانيات رمضان على الناحية النفسية للصائم وكيف ممكن نستغل هذا الشهر الفضيل شهر التوبة والغفران بأنه يكون شهر السكينة الدراسات تقول أن معدل الجريمة يقل في الشهر الفضيل إذا بنفسر نفسيا شو أسباب قلة المشاكل ومعدل الجريمة انخفاض معدل الجريمة في رمضان أسئلة أكيد تتعلق بروحانيات هذا الشهر الفضيل بنرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب أسرة بتواجد ويانا في استديو البرنامج واستديو إذاعة الأوية حياك الله يا دكتور
الله يحييكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة وسعيدة تواجد بينكم في الاستوديو ونتواصل مع المستمعين
نحن أسعد يا دكتور بكم ما شاء الله المعلومات اللي تزودنا بها
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا دكتور. مثل ما ذكرنا يعني ومعروف أن شهر رمضان شهر السكينة شهر الغفران، سبحان الله تتجلى فيها الروحانيات بشكل عالي، فالإنسان يحس بنوع من السكينة والطمأنينة في هذا الشهر الفضيل. فشو هي انعكاسات الصيام على نفسية الإنسان؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول بأن بعض المواسم وبعض الفصول في السنة وبعض الأحداث لها إسقاطات إيجابية على نفوسنا قبل حدوثها. فعلى سبيل المثال العيد فرحة، والأجواء المرتبطة بالعيد دائما تكون معروفة مسبقا، ومعروف ما يجب على الإنسان القيام فيه أو ما ممكن أن يقوم فيه بمجرد حدوثه. ونقيس عليه مثلا بعض المناسبات الوطنية، العيد الوطني، اليوم الوطني لدولة الإمارات، ونقيس عليه كذلك المناسبات الدينية وصولا فيها مثلا موسم الحج ورمضان. ورمضان بالتحديد لها ميزات ولها انبعاثات نفسية ترتبط دائما بجوانب إيجابية على نفوسنا، لأن لها أجواء خاصة. فلما نحن نقول هذا الكلام فإحنا نغرسه ويعني ننقله أو نقلت إلينا من أجيال سابقة إلينا من خلال لا القول فقط، من خلال القول والمشاهدة والمعاينة الفعلية اللي نحن عشناها خلال هذه السنوات، مما رسخت في أذهاننا ما لهذا الموسم من فضائل وانعكاسات إيجابية. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إحنا أحيانا نربط بعض الأمور ببعض المواسم من كافة الجوانب، فبالتالي تشكل بالنسبة لنا أو تكون بالنسبة لنا بمثابة الحوافز. فبالرغم من طول فترة النهار وشدة حرارة الصيف إلا وامتناعنا عن الطعام والشراب، لكن هذا لا يثني الإنسان ويقلل من عزمه أو يولد في داخله طاقة سلبية.
صحيح.
بقدر ما هذا كله ينعكس على الإنسان بإيجابيات كثيرة. إلى جانب ذلك هناك أيضا مثلا ذكرنا فصول في السنة نحن ننتظرها بفارغ الصبر
طبعاً.
لما لها مثلا من انعكاسات إيجابية جدا على نفوسنا. نرجع إلى رمضان وكل ما يرتبط من يعني مستقبلات ومن عوامل تلي يخلي انبعاثات ذلك على نفوسنا إيجابية. فبالتالي هذه نقطة بأن هناك بعض الأحداث والمواسم أوردي لها صفات معينة وسمات معينة. هذا لا يعني بأن بعض الناس ممكن ما يكون في عندهم نظرة سلبية، لكن النظرة السلبية اللي موجودة تجاه هذه الأمور إنما تكون موجودة لمعتقدات أو لقناعات موجودة في داخله. فهنا نحن ننتقل إلى جانب يخص القناعات والمعتقدات عني أنا أو مني أنا تجاه هذا الموسم الفضيل. وبالتالي نقول بأن بعض الناس قد تكون في عندهم أخطاء وقد يكون في عندهم قناعات تحتاج إلى وقفة، ولكن الصفة الغالبة على الناس الأعم بأن لهذا الشهر الفضيل انعكاسات إيجابية. والنقطة اللي أبغي أنا أكد عليها ممكن نحن نشرحها في وقت لاحق، ما لهذا الشهر الفضيل من ارتباطات بمثيرات أخرى تعزز في نفوسنا دائما هذا الجانب الإيجابي.
شو هي المثيرات؟
مثلاً إحدى المثيرات اللي هي موجودة وبالأخص عن فئة نقول إحنا فئة الرجال السهر بعد مثلا يعني بعد التراويح إلى أوقات متأخرة. أحيانا أيضا يرتبط بذلك وجود بعض الأحداث الرياضية اللي قد تكون يعني تلازم مثلا مرتبطة بشهر رمضان الفضيل، سواء محلية أو عالمية. المحلية
أو فريجية
أو نعم يعني على مستوى الأحياء موجود، فهي ما اعتاد على 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 وجودها في دولة الإمارات أو الدول العربية الأخرى في هذا الشهر الفضيل. بس أحيانا ترافق بعض المناسبات العالمية مثل كأس العالم على سبيل المثال أو بعض يعني المناسبات الأخرى. الشاهد أن مسألة السهر ضيفي على ذلك المكافأة اللي تمنحنا إياها حكومتنا الرشيدة وقد تمنحها بعض الحكومات الأخرى في
تقليص
عدد ساعات العمل، يحفز أيضا الآخرين على طول فترة السهر ويمكن يعني قضاء وقت الممتع الوقت الممتع اللي هم موجود بعد ذلك. أيضا من الحوافز اللي هي موجودة للأسف الشديد شهر الصيام هو شهر يفترض أن يكون لإنقاص الوزن، في حين أنه شهر يكون لزيادة الوزن لما أصبحت مرتبطة بالأكل. وهني في نقطة محفزة، بقول لك ليش محفزة، لأن اليوم كثير من الرجال قد يتمنى هذا الشهر لأن الزوجات يدخلون فيه في المطبخ.
صح.
يدخلون في المطبخ لأن يحصلون من الوقت متسع أن يدخلون يعدون، لا لأنهم قبل ذلك ما يدخلون، بل لأن النظام العام والمنهج العام لهذا الشهر الفضيل تجدينه داعمة من كل الجهات.
وقت الوجبة متأخر، فعند الحرم عندها وقت تدخل المطبخ.
مو بس كذي، مثلا ساعات العمل خلاص بعد الساعة 4 ما في عمل، كل الدولة ضمن هذا المسار والمنظومة. بعد صلاة المغرب في الغالب في كثير من الأماكن ما في عمل، ما يعني المنظومة العامة أصبحت داعمة لي أنا كي أقدم، وبالتالي نقول هذه أيضا من المحفزات اللي هي موجودة. اليوم الأمور الروحانية الأخرى اللي مرتبطة بهذا الشهر الفضيل، مثلا كثيرا منا نحن اليوم إلا من رحم الله قد أحيانا نتيجة لمشاغل الدنيا يجد صعوبة في أن يؤدي صلاته في مسجده لاعتبارات كثيرة، أحيانا مثلا وجوده في الطريق والازدحامات اللي موجودة والانتقال من عمل إلى عمل آخر. لكن نحن نقول لرمضان ظروف مختلفة تماما، تضمن أنك المغرب والعشاء موجود في مكان واحد، فكثير من الناس يجدها فرصة لإعادة بناء الجانب الروحاني ما بينه وما بين ربه. فإذا قلنا الجانب الروحاني اليوم كل الديانات بلا استثناء ما هي مرتبطة بوجود الله سبحانه وتعالى، اليوم عندهم الجانب الروحاني مهم جدا، يركزون على الجانب الروحاني، فهم على نتفق معهم بوجود الله ونختلف في أمور أخرى. إيمانهم بوجود الله في حد ذاته ينعكس عليهم لأداء الأمور والقيم والأخلاقيات اللي يعتقدون كما نعتقد بأنها مبعث للسلام وللطمأنينة وللراحة للإنسان، وأنها هي فضيلة وهي تنادي فيها ديانتهم، كل ذلك تدفع في الإنسان إلى الشعور بالراحة. فمثل ما نحن اليوم في الإسلام ننشد ونبحث عن العوامل الروحانية لتحقق لنا الراحة، هم كذلك لهم عوامل يبحثون من خلالها عن الراحة. فالسؤال، حتى الدراسات اليوم كثيرا من الدراسات تؤكد وتشير إلى أهمية الجانب الروحاني بصفة عامة على وانعكاساته على الجانب النفسي على الإنسان، فكثيرا تحقق الراحة. فإذا قلنا إحدى أهم المصادر الوقت اللي أنا يكون عندي، الوقت اللي أنا أقضيها وأعد نفسي وأهيئ نفسي لها لملاقات الله سبحانه وتعالى في الأوقات المخصصة للعبادة، وأنا أقيس عليه، هذا أيضا لها انبعاثات جدا إيجابية موجودة في حياتنا ونحن نبعث عنها. هذه قد تكون للبعض محفزات. صحيح. ومثيرات جدا إيجابية. مثلا نأخذها أيضا من المثيرات الإيجابية الموجودة المرتبطة بهذا الشهر الفضيل، بالرغم من أن فيها تعب لكن المتعة اللي نحن نحقق من خلاله. لهذا نحن نقول الإنسان اليوم ليس العبرة في الشيء اللي بيحقق لي أنا السعادة أو بيحقق لي أنا الراحة، العبرة في هل هذا الشيء بغض النظر عنه كان مجهد أو كان مريح، هل ارتبط عندي أنا بقناعات بنواتج أتوقع راح يحقق لي الراحة، وعلى هذا الأساس أنا أقوم بمثل هذه الأمور.
يعني أهمية أن الإنسان يكون عنده قناعات في كل أمور حياته.
لا شك،
قناعات تؤدي للسعادة والرضا
100%. بمعنى أنا لما اليوم عندي قناعة والقناعة هذه لها مصدر وقناة لأفترض أن مصدرها الدين، تقول بأني أنا كل ما اجتهد في العبادات في هذا الشهر الفضيل قد يصادفني يوم من خير من ألف شهر، وقد الله سبحانه وتعالى يغفر لي كل ذنوبي. صحيح. فقد أكون أنا مقصر في شهور سابقة لكن عند هذا الشهر الفضيل أجتهد بشكل كبير. وقد تتفطر قدماي وقد أنا أمنع عيوني من النوم، بدل ما أروح ألعب وأسر تلقيني أنا قاعد أجتهد في العبادة. طيب هذا كله تعب.
صحيح.
في المقابل ارتبط لدى كثير من الناس بأن مثلا ال- 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 الاجتهاد أو الجهد المبذول في العبادة ممكن ما يحقق متعة لدى الكثيرين، ما أقصد فيها المتعة السلبية أو المتعة، لكن هو شيء ارتبط بأنه جهد. فمثلا تجدين في المباراة أو في التلفاز ممكن يشاهد ساعة كاملة، لكن عند قراءة القرآن وقت قصير.
صدق.
فبالتالي هذه إشكالية.
نعم. دكتور سبحانه، بنظر فاصل مستمعينا وبرد نواصل وياكم تأثير روحانيات رمضان على الناحية النفسية. ترينا
خطارنا الأولى
107.4.
بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
ايش عندك تاخرت هالكثر في السياره
يا ابوي؟ ما حصلت مكان اوقف السياره، يارنا عنده عزيمه والسيارات حتى على بابنا واقفه، غثونا غث.
افا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطاره داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شله كلبه تلقى فقره على الباب، عطهم اياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم امس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنت شيختي شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين هنتين وقت العطنة، وترومو تسمعون الإعادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى.
خالي شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرتي عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني على مثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان، بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
الأولى
107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. السلام عليكم
حاكم خير.
حياكم السلام.
يا حيكم.
هلا ابوي.
خطارنا.
نجدد التحية بمستمعين الكرام، وما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب أسرة. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك.
ذكرنا أن مثل ما ذكرت القناعات تولد الإحساس بالرضا والسعادة، سواء في العبادة سواء في أي مجالات الحياة المختلفة. الحين بما نحن نتكلم عن رمضان شهر السكينة وشهر الطمأنينة، ليش في ناس تلقاهم متنرفزين طول شهر رمضان؟
جميل.
وإذا جيت بث رمز يقول اسكت عيني تراني صايم اليوم.
جميل.
هاي شو قناعاتهم في رمضان؟
أنا بقول لك هذه عموما تجدين ناس في الغالب، إحنا ما نعمم ولكن نقول واحد، إما أن هذيلة بطبيعتهم أصلا طبيعة شخصيتهم كانوا كذلك، لما يعني يجون هذا الشهر تزداد عليهم الضغوطات اللي هي موجودة في مثلا الامتناع عن الأكل أو عن الشراب، مع أن هذه مش مشكلة كبيرة، لكن بقدر ما أن الظروف المحيطة فيها بمثل هذه المناسبات قد لا تحقق لهذا الشخص المتطلبات التي يفترض أن تكون على النحو اللي هو ولد في داخله قناعات. مثلا لأفترض أن أنا مدير، أنا مطالب بتحقيق إنتاجية مع فريق العمل اللي يعمل معي أنا، وأتوقع من فريق العمل أن ينجز هذا العمل في هذا التوقيت. أتفاجأ بأن مع بداية الشهر الفضيل في تأخير، الناس في سبات، والناس الإنتاجية مش مثل قبل. الآن أنا بطبيعتي وإن كنت أنا متنرفز أو فيني طبع مثلا نقول نحن العصبية، يتهني عوامل ساهمت في أني أنا تزداد عندي أنا حدة العصبية. فبالتالي نحن نقول في عندي عوامل الاستعداد السابقة ولكن ازدادت بوجود ظروف وعوامل أخرى، هذا عامل وسبب. أما الأسباب الأخرى فنجد بأن كثيرا من الناس اعتاد على تناول بعض المنبهات وبشكل مفرط
أو
التدخين، فبالتالي امتناعه هني في جانب نفسي، هني في جانب صحي بدني
شرطي،
بس مش بس ارتباط شرطي، هني جانب بدني. اليوم مثلا المنبهات مرتبط بالكافيين في جسم الإنسان، طيب والتدخين مرتبط بالنيكوتين في جسم الإنسان. فهني أنا أعرف أشخاص حقيقة قبل دخول رمضان بشهر ونصف أو بشهرين، يعني نحن نقدر نقول قبل رجب. يبدأ بشهر من رجب يبدأ المفروض بعملية التدريب والتمهيد لأجل التقليل بالتدريج. فإذا ما بدأ راح يوصل رمضان وهو أوردي اعتاد مستعد. إذا كان متعود على كوب مثلا القهوة أو ما إلى ذلك يقلل، إذا كان مدخن مثلا يقلل أعداد السيجارة مالته على النحو اللي بتخليه أول ما يدخل رمضان تقلل عنده حدة هذه النرفزة أو الأمور المرتبطة بهذا الجانب. فبالتالي الناس اعتادوا على بعض الأمور أو بعض الأشياء اللي كانوا يسوونها، افتقادهم لهذه الأشياء يزيد من حدة نرفزة الإنسان،
تزيد من حدة نرفزة الإنسان لارتباطهم، الارتباط الشيء بذهنه، واللي هو فعلا النقص هذا الشيء يأثر على الإنسان.
شوفي الاثنين، واحد النقص هذا نحن لا نستطيع الحديث عنه لأنه جانب يعني صحي وبدني بحت يعني، وبالتالي تؤكد بأن الجسم يعتاد على وجود شيء ما افتقد. حتى لو نحن نلاحظ أن أول أيام الصيام تجدين بأن مسألة يعني عدم وجود السكر كفاية في 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 جسم الإنسان نتيجة امتناعه راح يتولد عنده أعراض صحية مثل الصداع اللي يكون موجود، وفي الغالب دائما الصداع يكون موجود مع الإنسان مع أول أيام الصيام. لما نحن يعني نبحث في الأمر نجد بكل بساطة أني أنا في عندي أسباب أدت إلى إحداث اختلالات داخل جسدي أنا أثر على الحالة النفسية، فبالتالي وجود هذه الأمور البدنية تؤثر على الحالة النفسية، والعكس من ذلك أحيانا صحيح، وجود أمور نفسية تؤثر على الحالة مثلا البدنية عندي أنا. ومنها على سبيل المثال نقول إذا كان في عندنا أشخاص يعانون من أمراض، فلنفترض السكري على سبيل المثال، نسأل الله أن يعافي، نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل من يعاني. أحيانا مريض السكري محروم للأسف الشديد من تأدية عباداته على النحو الصحيح، هذا الحرمان بالنسبة له من امتناعه مثلا الصيام هذا يضايقه بشكل كبير جدا، أو إصراره على الصيام وبالتالي تحمله للنواتج المرتبطة بالصيام في ظل توجيهات أو التعليمات هذه قد تمنح له من الطبيب بالامتناع عن الصيام، لكن هذه أيضا تعرضه إلى ضغوطات موجودة. فنحن نجد بأن العامل النفسي من ارتباطات شرطية موجودة، والعامل البدني من احتياج الجسد لبعض الأمور اللي هو اعتاد عليها في السابق يشكلون اتحاد علي أنا، وبالتالي يعني يكونون أقوى مني أنا في الغالب إن لم أمهد ويعني ما مهد نفسي وما دربت نفسي على كيفية التعامل معه.
هو فعلا نقص السكر في اليوع سبب نقص السكر، وبالتالي في ناس يكونون أكثر هياجا وعصبية.
وجهة نظر أتوقع نعم، وإن كان هذا السؤال يجب أن يحال إلى شخص متخصص في الطب، لكن أتوقع نقص السكر في 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 الإنسان أي خلل ناتج عن طبيعة معينة اعتدت عليها أنا راح يؤدي إلى حدوث اختلالات موجودة، لكن هذه متعارف عليه بأن نقص السكر عندي أنا يؤدي إلى يعني تفاعل مع هرمونات أخرى في الجسم ولها انعكاسات بالهرمونات المسؤولة عندي أنا عن مثلا الانفعال عن السعادة كهرمون الدوبامين أو هرمونات أخرى موجودة.
نعم، لأن لاحظت أكثر من حد يقول أن بالذات أن الزوجات وأزواجهم أن يوم يور ريلها خلاص يتنرفز.
شوفي هذا الأمر أيضا مرتبط مثل ما قلت أنا بتجارب أو بأحداث أنا حصل معايا ارتباطات فيها، فهني نعم قد يكون وعامل نحن ذكرناه يمكن في الشق الأول اللي هو جانب طبيعة شخصية الإنسان، فإحنا بنقول كما يشاع في المثل الطبع يغلب التطبع، فمهما حاولت أنا أني أسيطر على انفعالاتي وأسيطر على العوامل اللي قد تستجد علي أنا مع أي ظرف جديد إلا أني أنا أحيانا راح أرجع إلى طبيعتي قدر المستطاع. فالواحد يحاول أن يسيطر على نفسه، لكن حتى هذا الشيء جانب من التدريب، جانب من التلقين. ونقطة أنا ذكرتها وأنت حقيقة وقفتي عندها بشكل مهم جدا، موضوع القناعات والمعتقدات. اليوم القناعة هي حزمة من الأفكار اللي أنا يعني أعطيها مساحة وأبتدي أفكر فيها، وإذا ما صادف أن يكون هناك مواقف أو أحداث صارت معي أنا تؤكد صحة هذه الأفكار أصبحت مثل الربطة، أصبحت مثل إحنا نسميها باللهجة المحلية بندل، صار خلاص صار في ربطة وصارت متينة وقوية من ما ولد عندي أنا معتقد. للأسف الشديد اليوم لو عملنا نوع من المراجعة لهذا الدماغ المليء بي الأفكار والمعتقدات راح نجد أن ليس كل ما نحن يعني يوجد في هذا الوعاء هو صحيح، كثيرا منا قد تكون معتقدات خطأ تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى تعديل. لكن هي نواجه مشكلة أخرى أحيانا، أن هل عندي الاعتراف؟ هل عندي الرغبة؟ أحيانا تواجهنا مشكلة بأن لا أنا 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 صحيح، هذا أمر مو بخطأ. طيب وهذا طيب على أي أساس؟ ولا عنده مبادرة بأن يطلب المشورة لأجل الوقوف على مدى صحة أو عدم صحة هذا المعتقد وانعكاسات وتأثيرات ذلك، تأثيرات ذلك على الأسرة، على الذات في بشكل عام، بشكل خاص عفوا، وعلى الأسرة بشكل عام. ومنها أمور كثيرة لها إسقاطات على الحياة الأسرة.
نعم، من ضمن الكلام اللي يقال من قبل الاستشاريين الأسريين، وأحب أخذه من الناحية النفسية ومرتبط بموضوع اليوع والسكر، أن الريال لا تناقشينه وهو يعان، وأكيد راد من الدوام بعد يعان، فرمضان ويعان وحر، فلا تفتحين معاه نقاش لأن اليوع يأثر سلبا على الريال أو على تفكيره أو إلى آخره أكثر من الحرمة. في شيء في سيكولوجية الرجل تختلف عن الحرمة في ناحية أن أنا أتحمل اليوع عادي وأقدر أسير الدوام وأجيب عيالي من المدرسة وأسوي كذا شغل، أو الريال ما يقدر.
شوفي أنا أتوقع إن كان هناك شيء علمي أنا ما مررت عليه، لكن خليني أنا أخذ الموضوع من منظور أو من زاوية ثانية كي أنا أقيس عليه، وهي نقطة ما أعتقد راح نختلف عليه، اللي هو اليوم إحنا في الحياة أحياناً مسيرين لتلبية بعض الشعارات أو بعض الوصمات اللي موجودة في مجتمعنا، نحن ننصاع له ونحن نروح أنت ريال بطنك مهم عندك، أنت ما حصلت أنت كذا، وقيسي عليه من مثل هذه الشعارات أو هذه المعتقدات اللي موجودة في مجتمعنا ما يوصف فيه الرجل أو أحيانا توصف فيه المرأة، وهذا ليس بصحيح. لهذا نحن نقول نتأثر بالإيحاء لما هو موجود، فلهذا هذه نقطة توقع على درجة يعني كبيرة من الأهمية، أما علميا أو طبيا إذا هل هناك شيء يرجع إلى فسيولوجية الرجل ما يجعله مميز عن المرأة، فهذا توقع لابد الواحد يوقف فيها على دراسات، ولا ضير يعني تكون هذه النقطة مبعث للبحث في هذا الجانب. نعم. إن شاء الله
إن شاء الله. عبارة تكلمنا عن موضوع العصبية في الصيام، نتكلم الحين عن سبحان الله الإنسان في رمضان يعني يكبح شهواته، يعني أي شيء في الدنيا يحس إن أنا ما أبغي أجرح صيامي بنميمة بغيبة بأي شيء من شهوات الدنيا، فشو العلاقة؟ يعني أنا مرات أقول يعني كل هذا عشان الشيطان مصفت في رمضان، نحن نستوي واحد أرقى وأحسن وأنبل وأقرب لله سبحانه وتعالى، ولا يعني نفسيا شو الصيام شو يأثر نفسيا، كيف يأثر نفسيا في رغبتنا في التقارب لله سبحانه وتعالى والبعد عن ملذات الدنيا؟
الشيء بالشيء يذكر، دعيني أروح لبعيد وبقرب مرة ثانية، وأتمنى يكون عندنا من الوقت إن شاء الله في إطار يعني دقائق كي أكمل هذه الفقرة بالتحديد. في دراسة أو في تجربة قد تكون شائعة ويعني مر على مسمعك ومسمع المستمعين، لكن لا ضير أن نحن نعيده، في شخص حكم عليه بالإعدام وأرادوا الأطباء أن يتحققوا من مدى صحة تجربة ما. هذه التجربة تقول بأن الإنسان إذا ما قل نسبة الدم في جسمه عن وحدات معينة فراح يمر بأعراض إلى أن تصل إلى نسبة ما، هذه النسبة ممات حتمي، فبالتالي أخلاقيا وإنسانيا لا يجوز تطبيق هذه التجربة لأنها راح تؤدي إلى وفاة، ولكن كون هذا الشخص كان محكوم عليه بالإعدام فبالتالي قالوا أنت وافق وادخل التاريخ من أوسع أبوابه، ووافق وبالفعل بدأوا بهذه التجربة اللي هي موجودة، وكانوا شرحوا لي قبل ذلك أعطينا الإشارة بأن كل ما يصل بالدم عندك عند وحدات ما، وكان وفقا لآلية شرحوا لي، وكان يشوفه بالفعل كان يشير إلى أن وصل إلى الوحدة اللي هم ذكروا لها، وبالفعل الريال مات عند هذه التجربة، فالتجربة نجحت. لكن الجميل أو البديهي في هذه التجربة أن التجربة لم تكن لإنقاص الدم في جسمه، ولكن كانت إيحاء من الفريق بأن إذا الدم نقص من جسمك راح تتعرض لهذا الأعراض اللي موجودة، وبالفعل ما كان فيه ولا نقطة دم سحبوا من جسم هذا الرجل. فهني نحن نتأثر بالإيحاء عن كل الظروف اللي هي موجودة. كذلك الحال بالنسبة لنا إحنا لما نقول إيحاء ونربط الأمر بالجانب اللي أنا أبغي أذكره، ليش إيش معنى رمضان يكون موجود؟ أنا بقول أولا رمضان مرتبط عندنا إحنا بقناعات وبمعتقدات موجودة وبظروف ما، لهذا هذه القناعات وهذه الظروف تولد لدينا قناعات ويعطينا هذا المبعث اللي قد يعطيه لأي إنسان آخر قد يتسير ضمن هذه الأمور بأن هي فرصة للنجاة وفرصة لتعويض الإنسان وهي فرصة الإنسان يعيد فيها حساباته وهي فرصة لكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقيسي عليه من ناحية ثانية أن إحنا اليوم وهذه نقطة لابد أنا أشيرها حقيقة يعني تعاملنا نحن مع كثيرا من مرضى الإدمان على سبيل المثال وتعاملنا أحيانا مع أشخاص محكوم عليهم بسوابق جنائية في المؤسسات العقابية والإصلاحية. صدقيني هؤلاء في داخلهم في كثير منهم أو لدى كثير منهم جانب طيب خير. جانب خير موجود ولكن هي الظروف بالإضافة إلى الأسباب والعوامل اللي ساهمت في إخراج يعني هذا الشخص على هذا النحو وهذه الصورة. فلهذا الأحل لما نقول لا يزال الخير موجود فيهم. فلمي رمضان تخيلي وانت ذكرتي وأشرتي في البداية إلى أن هو رمضان فرصة تقل فيها معدلات الجريمة ويقل فيها مثلا يعني انحراف الانحرافات والسرقات ويقل فيها مثلا موضوع الإدمان أو الوفاء الناتج من الأوفردوز مثل ما يسمونه عن الجرعات الزائدة اللي موجودة. طيب ليش؟ لأن أنا عندي قناعات موجودة بأن لو كنت أنا راح أنتهك وراح أعصي الله لكن هذا الشهر لا أمر مختلف. طيب من وين؟ هل هذا الشيء حسي أنت تشوفه؟ لا لكن قناعات. طيب من وين جبت هذه القناعات؟ ممكن أنا أرتكب كل المعاصي لكن في رمضان لا أنا راح أتوقف عنها. طيب من وين؟ هذه عبارة عن قناعات انغرست فيني أنا فأصبحت هي مسيرة لي أنا. وهذه نقطة يقودنا إلى أن الإنسان نتيجة للعوامل الفكرية وأنا سؤال دائما أطرحه أنا على بعض يعني المرضى الموجودين لما نكون في بعض يعني تقنيات العلاج من هو قائد هذا الجسد؟ هل العقل أم القلب؟ في فترة سابقة يعني أشاروا العلماء إلى أن العقل ممثلة في الفكر هو الذي يسير هذا الإنسان. لكن لو رجعنا شوية لورا لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن ألا أن في الجسد مضغة ألا وهو صلحت الجسد كله ألا وهو القلب. اليوم في دراسة تشير إلى أن من يقود هذا الإنسان بقراراته بأموره بأحكامه هو القلب.
حتى الرياييل دكتور
كل البشر بلا استثناء
رجل عقلاني المرأة عاطفية
نعم عقلاني. لكن من هو سير مثال شو اللي خلاش تشترين سيارة بقيمة ما مثلا بالرغم من عدم يعني ملائمتها مثلا لميول محاكاتها لميولي واهتماماتي لولا ان مثلا سعرها نازل ما حبيت يمكن سعرها نازل بطريقة ما. حين هني انا لما قلت سعرها نازل هل بتقولين العقل فكر؟ بقول لك لا القلب قال انا راح احصل الربح وبالتالي لذة الربح القلب. عندي أنا القلب اللذة اللي أنا بحققها أنا شو بيكون عنده إذن؟ لو أنا اشتريت سيارة مثلا والسيارة بقيمة ما وهي ما تحاكي ميولي واهتماماتي العقل حل المسألة
بقيمة ما يعني منخفضة
نعم قيمة مال منخفضة برجع أنا راح أبيعه الفكرة أنا هذه عندي أنا طيب منو عالج الموضوع هذا كله عقلي لكن ليش؟ لتحقيق لذة لذة شنو؟ لذة الربح الحين اللذة هل العلق في راح أحققها بالعقل في القلب وقيسي عليه نفس كل المسائل مثلا في رمضان احنا نشتهي كل انواع الاكل ليش ما تاكلين خبز او سمون وجبن مثل ما نحن نقول على الافطار كله اكل صح ليش لان قلبي اشتهى الشيء الفلاني مع ان كله يسد عامل الجوع لكن القلب هو الذي يهوى. وكي لا نروح بعيد نرجع لموضوع نحن نقول بان من يسير هذا الانسان هي حزمه من هذه القناعات والمعتقدات اللي إن آمنت فيها أو لا لكن لبعض الشهور وللذكريات ولعوامل التنشئة والتربية اللي أنا مريت فيها انعكاسات ذلك علي أنا. طبعا هنا الكلام وإن كان موجود لابد يستند على إما دراسات أو على تجارب وأنا أؤكد لك حقيقة من واقع تجاربنا إحنا في التعامل مع هذه الفئات. وحتى لو تروحين عند المحاكم بتقولش تقل بتروحين عند السجون بيقولش تقل عندنا كمستشفيات بنقولش تقل. طيب ليش؟
ماخذين إجازة الجماعة
ماخذين الجماعة إجازة بالفعل يعني. فنحن نأمل حقيقة أن الأمر قد يكون له علاقة بأمور دينية وشرعية لكن هذا لا يعني بأن أيضا بأن العوامل الأخرى تكون مرتبطة بهذا الشيء.
ما ذكرت القناعات والإيحاءات اللي تكون
بالضبط.
موجودة
بالضبط.
هل مرضى الاكتئاب يأخذون إجازة في رمضان بمعنى الاكتئاب ممكن يخف عنهم في رمضان؟
جميل. الاكتئاب خليني أنا يعني أوضحها للمستمعين من منظورين اثنين، ولعل يخلق في داخلهم دافع. وحقيقة كان اليوم العالمي للصحة النفسية في شهر 4 تحت شعار الاكتئاب، دعونا نحن نتحدث عن الاكتئاب لأن معدلاتها وصلت ضمن مستويات أصبح خطورتها تهدد فعلا البشرية على وجه عالميا. فبالتالي هي نوعين، أما الاكتئاب كنتيجة أو الاكتئاب كسبب. ويسألني المستمع كيف كسبب وكيف كنتيجة حتى أنا أميز بينها. أقول كنتيجة إذا أنت كان عندك سبب أدى إلى حدوث شيء ما وبالتالي كانت النتيجة اكتئاب، مثلا صار خلاف تعرضت لاكتئاب، صار عندك مرض تعرضت لاكتئاب، فقدت مال تعرضت لاكتئاب، قيس عليه. ومن ضمن الأمور صار خلاف في العمل تعرضت لاكتئاب وقيس عليه. فبالتالي وجود سبب وإن كان مؤقت أو دائم موجود يجعل من 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 حدوث هذا الاكتئاب مصدر دائم يكون موجود أو مصدر مؤقت. إذا زال السبب
زال الاكتئاب،
زال الاكتئاب.
صح.
طيب لكن أحيانا بعض الناس يعانون من الاكتئاب كمرض، وبالتالي كيميائية جسم الإنسان لدى بعض الناس في عندهم مثل جينات، قد تكون جينات موروثة، قد تكون عنده عوامل استعداد نتيجة لعوامل وراثة، فبالتالي هذا الإنسان عنده الاكتئاب كمرض موجود وبالتالي هو ملازم له. أحيانا لا شك أن الشخص اللي يعاني من الاكتئاب لابد عليه أن دائما ينظر الأمور من منظور مختلف. هو اعتاد أن يحل مسائله ويحل خلافاته ويحل كل إشكالياته من زاوية واحدة فقط، ما يرى غيرها، كالنظارة السوداء اللي لابستنا بنفس الطريقة. نعم، من زاوية سلبية. لهذا إذا كان هذا المكتب ينظر للأمور وفقا لمنظومة الإيحاءات والقناعات، إن رمضان شهر غير ورمضان لإيحاءات ورمضان تدفع في الإنسان بالسكينة والراحة، إذا عاش هذا المعتقد وعاش هذا الإيحاء راح تنعكس على إيجابية.
صح.
أما إذا عاش المساء المختلفة، لا هو شهر كئيب وهو الصيام طويل فيه والناس منرفزين فيه، راح تكون إسقاطات ذلك عليه سلبية. أما الشخص المكتئب كنتيجة فنحن نقول لا تنظر إلى المعوق، لا تأخذ من المشكلة تمر فيها الجانب السلبي.
صحيح.
انظر لها الجانب الإيجابي، حتى لو ما كانت انظر لها في الجانب الإيجابي، أوجد لها جانب إيجابي حتى لو ما كان موجود، كي تستطيع المضي في حياتك بشكل ينعكس عليك أقل ما فيها إيجابا.
حتى أنه ممكن يعني الإنسان مكتئب اللي قلت اكتئابه سبب مشكلة ما، أنه يستغل هذا الشعر الفضيل.
لا شك،
حسن الظن بالله سبحانه وتعالى
100%. بس إحنا خلنا نقول أن مثلا المكتئب كسبب هني لابد ياخذ علاجات، لابد يستمر في تناول العقاقير اللي يكون تحت يعني ارشادات الطبيب. لان اذا كان هو يعاني من هذا النمط من الاكتئاب ومن يستطيع يعني تشخيص ذلك هو الطبيب النفسي في المقام الاول، فيحتاج الى تناول العقاقير ضمن نفس المده والارشادات والجرعه اللي يوصف لها، وتوقفه من تناول العقار بحد ذاته خطر راح ينعكس عليه سلبا،
ياثر عليه سلبا.
نعم، راح ياثر عليه سلبا، فلابد اذا بيتوقف تحت إرشاد طبيب، وإذا بزيد الجرعة أو بننقصها لازم يكون تحت إرشاد طبيب.
نعم، إن شاء الله يكفينا شر الاكتئاب يا دكتور. اسمح لنا بنظهر فاصل وبنواصل. طيب. تريونا مستمعينا،
خطارنا
لحت الماية معناته الموية يومتي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد في نهاية المطاف، أول ما توصل وين تدح الماية وين تنكسر الماية هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها، هذه يسميها شو دحت الماية. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 ليلة 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي.
أحبائي الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أصير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس.
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى.
حمود حمود تعال بنندب صينية الأكل حق يارانا قنبو حمد.
إن شاء الله إن شاء الله أمي.
ولا تنسى عادتي بصينية البارحة زين؟
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. حياكم السلام.
يا حبيبي.
هلا أبوي.
خطارنا.
ما زلنا مواصلين وياكم مستمعين الكرام حديثنا عن تأثير روحانيات رمضان على الناحية النفسية، ورمشنا ويا دكتور جاسم عن الاكتئاب وعلاج الاكتئاب. ذكرت آخر شيء أن مريض الاكتئاب يمشي على أدوية. زين إذا هالاكتئاب له سبب، يعني هو مو بجيناته اكتئاب، ما يقدر يتأقلم بدون أدوية؟ يعني لأن نحن يومنا ضايق الساعات نقول أنا مكتئب اليوم، فهذا يعني مو باكتئاب اللي نحن نصاب به، ما القم بساعات أو مثلاً كم يوم، إنه بس في سبب منغص علينا حياتنا.
بحسب تشخيص دليل الأمراض النفسية وهو عبارة عن الدليل اللي يستند عليه المتخصصين في الطب النفسي وفي العلاج النفسي لتشخيص فيما إذا كان هذا الإنسان مكتئب ويمكن اعتباره الآن هو شخص مصاب بالاكتئاب من عدمه، لابد أن تكون في جملة من الأعراض تواترت معاه ضمن مدة لا تقل عن أسبوعين إلى ستة أشهر.
أيوة.
لا تقل عن أسبوعين إلى ستة أشهر. وهنا بعض المقاييس السايكومترية اللي موجودة اللي نستخدمها نحن كمعالجين متخصصين للوقوف على درجة الاكتئاب اللي موجود عند الإنسان حتى نحن نصف. بس مثل ما قلت لك هناك الاكتئاب هناك درجات، والاكتئاب أحيانا يرتبط بأمراض أخرى قد تكون موجودة، وأحيان يحتاج مني أنا بإني أنا أخذ دواء مباشر يعالجه، لأني وفقا لرأي طبيب يرى بأنه هو مصدر المشكلة الرئيسية. لا، في حين إذا كان الاكتئاب مصدر ثانوي مش مصدر رئيسي، أتوقع كثيرا من المختصين يتجنبون البدء بالعقاقير الطبية. لكن إذا هو كان المصدر لأسباب غير معروفة، وبالتالي إذا كانت الأسباب غير معروفة لكن الأعراض تظهر على هذا الشخص، معناته لازم أنا أبدي بالجرعات الدوائية. بعض الناس ما عندهم المنظومة الفلسفية اللي تخليهم يصلون إلى قناعة ما بين أن طيب هذا فكر شو له علاقة بجسد، وبالتالي أنت أنا أعاني من اكتئاب، الاكتئاب مو مثل درجة حرارة، مو مثل لا قدر الله نبض قلب أو وجود مغص في المعدة، شيء مش موجود في الجسد، فشو له علاقة مثلا بجسم الإنسان حتى أنت تعطيني له دواء؟ نقول لا، حتى هذا الموضوع اليوم في غدد مسؤولة عنا داخل الجسم، تفاعل هذه الهرمونات بزيادة طرح إفرازها أو نقص إفرازها يؤدي إلى حدوث اختلالات عند هذا الشخص. وناخذها مثال مثلا مرضى السكري الأنسولين، تخيلي معي الآن زيد جرعة الأنسولين، نقص جرعة الأنسولين في جسم هذا الإنسان، شو صار معه؟ مع الهبوط ومع الارتفاع صار في عنده انعكاسات جسدية موجودة.
صحيح.
نفس الأمر، وهذه حقيقة علمية، بأن هناك بعض الغدد مسؤولة عن إفراز هذه الهرمونات المرتبطة بالحالة المزاجية، وبالتالي نقول بأن الاكتئاب هو اختلال في كيمياء دماغ الإنسان. اليوم دماغ الإنسان عبارة عن كم كبير جدا من الخلايا العصبية اللي تنتقل عبر الموصلات العصبية من خلال الحواس الخمس ومن خلال الميموري الذاكرة اللي موجود عندنا. فتخيلي أنا قاعد أستقبل كم هائل من المثيرات، عبر هذه الموصلات العصبية، فالطبيعي تأثر على الخلايا العصبية صحيح. الموجودة عندي أنا، وبالتالي يحدث هذا الاختلال.
نعم، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وشهر رمضان شهر القرآن، وحضرتك يعني مختص وأكيد شفت الكثير من الحالات المكتئبين واللي عندهم أمراض نفسية، ما يعني اللجوء لرب العالمين سبحانه وتعالى سواء في رمضان أو غيره، يعني القرآن طول السنة، ما في حالات شوفيت بعيدا عن العقاقير بالقرآن والتذكير الديني بالنصح الديني؟
شوفي، احنا انا واحد من الناس، واتوقع كثير من المختصين يعني يتبنون نفس الفكر، ان القرآن هو شفاء، هذا لا محال، وحتى كثيرا من رجال الدين يؤكدون على هذه المسألة، كما يؤكدون على طلب العلاج النفسي. بمعنى ان لا يمنع إصابتي وتناولي للعقار والدواء أني أنا أتشافى وأستمر على علاج القرآن الكريم. وأنا برجع بقول لك، الأمر أيضا مرتبط بمنظومة من هذه القناعات اللي موجودة. نجد بأن الإنسان أحيانا لما يقول طيب أنا قرأت القرآن وبعدني قاعد أقرأ القرآن ويقرأ عليه القرآن، لكن ما حصل تغيير. هني ترجع الأمور إلى بعض القناعات اللي قد يفسرها رجال الدين من منظورهم، ونحن نفسرها من منظورنا، أن مسألة القناعة اليقينية مش موجودة عندي أنا، مش موجود. لهذا لأن ومثل ما ورد في الأثر، عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حجيب أمر هذا الإنسان، يصاب بضر ويشكر وهو سعيد. طيب كيف الضر أصبح بالنسبة لي أنا نعمة عندما نظرت لها أنه هو أجر من الله سبحانه وتعالى؟ أيوه. أنه هو ابتلاء،
رفع درجة،
رفع درجة وإلى آخره. شفتي كيف تغير أنا ردود أفعالي لما غيرت أفكاري؟ فالإشكالية في المكتئب أن أفكاره تشاؤمية، أفكاره سلبية، مبالغ فيها بشكل كبير. لا أنظر إلا من زاوية واحدة، لا أقبل أن أنظر من زاوية أخرى، مشكلتي مع ذاتي ومع العالم المحيطين فيه أنا. فبالتالي لابد علينا إحنا نقول هذا المريض لما نحن نتعامل معاه، دورنا من خلال جلسات العلاج النفسي لا فقط نعطي الشخص هذا أدوية، لا، الدواء هذا عامل مساعد
صحيح،
لكن العلاج النفسي هو الأساس اللي يكون موجود. وبنرجع حقيقة لحلقة سابقة نحن تكلمنا عنها عن مصادر الدعم الأسري.
نعم،
مصادر الدعم صحيح. الأسري في مثل هذه الحالات على درجة كبيرة من الأهمية.
تمام، كنت بتكلم في نقطة أن الإنسان يعني أو المريض، مش المريض، الناس السلبيين في حياتهم، خلي المرضى هنا، نحن في مجتمعنا وفي حياتنا في دواماتنا تتعرض لكم هائل من الناس السلبيين في تفكيرهم، يعني لهم عندهم لابسين النظارة السوداء طول الوقت. نفسيا هيلا كيف مبرمجين؟ ليش كله شايفين الشيء الناقص؟ يعني تايل سيام انت تكون هاي قمة طاقة إيجابية، تلقاهم هم مكتئبين سلبيين في كل شيء، ما عندهم نظرة تفاؤلية أن باكر أو اليوم بيكون أحسن أو إلى آخره. هيلا كيف تتعامل معهم؟
أنا بقولك،
وبذات في الشهر الفضيل
أحد أهم العوامل، أنا بسأل سؤال، التطعيم
هي.
مصل هي. التطعيم وين مستخرج؟ من الداء نفسه.
صح،
من الداء نفسه. طيب إجابتي على سؤالك بجوابي أو على بإجابتك على هذا السؤال، بما معنى ليش هم سلبيين على هذا النوع؟ المنشأ مالهم والطريقة اللي تربوا فيهم والصورة العامة اللي موجودة في أسرتهم، إذا كانوا بالشكل اللي انت ذكرتيه، كانت إحدى ملامح شكل حياتهم أو أسرتها أو والدها أو والد أو والدتها، فبالتالي طعمت من ذات المصل هذا. واحد، أو أن الإنسان قد يكون إلى جانب ذلك مر بكثيرا من التجارب السلبية ما يدرجها تحت منظومة أنا ما عندي حظ، أنا حظي كله سيء، أنا ما صار لي كذا، ما صار لي كذا. ترى حتى الحظ السيء اليوم، إحنا يعني سئلنا في 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 برنامج قبل سنوات، إن هل الحظ ينشر؟ الحظ هذا هل ينشر؟ نعم، أنا أشتري الحظ.
تفكيري
يعني هل الحظ موجود مثلا في جمعية ولا في سوبر ماركت أروح أنا أجلب منه؟ أنا أقول هو إذا بتكلم عنه ماديا لا، لكن حسيا نعم.
صح،
بإني أنا أستجديه، أنا أروح معاه بغض النظر، ثقي تماما. وهذه آية قرآنية، تفاءلوا بالخير تجدوه. فلهذا هي نعم، فبحثي عن مثل هذه الأمور راح يجلب لي أنا السعادة. وفي هذه القصة الشهيرة ما تواتر على ما سمعنا، بأن الشخص صاحب الجواد اللي هرب عنه وجول الناس يعزونه في هروب جواده، فقالوا يا لحظك العاثر، فقالوا ما أدراكم بأن حظي عاثر. وجول بعد فترة بعد ما جاء الخيل وجاب معه مجموعة خيول، فقالوا يا لحظك السعيد، فقالوا ما أدراكم بحظ السعيد. فلا يزال الإنسان يتبع حظه العاثر العاثر، حظه السعيد وحظه السعيد حظه العاثر وهو لا يدري. وفي هذا في مقولة يعني حقيقة مشهورة، الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما صحيح. تحب، وأنت لا تدري بالعواقب، فكم من نعمة في طي نقمة صحيح. وكم من خير في جلباب شر. لهذا صحيح. الأمر يحتم علي أنا أن أنظر للأمور هذه النظرة الإيجابية. أما الأشخاص السلبيين فهم يحتاجون حقيقة إلى علاج، ويحتاجون إلى توعية ويعني توجيه أن ما أنتم فيه خطأ. وأنا حقيقة أوصي عامة الناس هذيل الناس بالابتعاد عنهم، لأن هذيل مثل إذا كنت مضطر ما أحتك معه، ما أحتك معه، احتكاك يكون مع ضمن أدنى حد موجود.
لكن ما تقدر تعالجه؟ أنا مثلا أقدر أعالج واحدة سلبية؟
العلاج يكون أنا أشوفه سلوكيا، بأن أنا أنمذج السلوك الإيجابي، أنا أظهر الانعكاسات اللي موجودة للجانب الإيجابي، أني أنا لما بتكلم معاها أو بحاول أشوفها لا بالكلام، هذه للناس بالفعل أظهر على نفسي الجانب اللي هو موجود. بالرغم وقد تتساءل أحيانا، طيب أنت سعيدة؟ طيب أنت أشوفش دائما تضحكين؟ يعني انت شوفين حياتي، انت ما شوفين حياتي من داخل، انت شوفين حياتي من برا. كل انسان لديه صحيح. حقيقه من التجارب ومن الخبرات ما يعني تؤثر عليه. ولو كان لدينا من الوقت يعني كفايه كنت انا ذكرت لكم قصه حصلت في جمهوريه مصر مع يعني احدى الحالات، لكن ان شاء الله في مرات قادمه ان شاء الله.
قصه طويله يعني؟
قصه طويله نعم، قصه طويله نعم.
مختصر
ما لها مختصر، لكن خلاصته بان شعب اخواننا يعني واخواتنا من جمهوريه مصر جدا بالرغم من الضغوطات والحياه اللي يعيشونها وكذا، اخذوا موضوع الضغوطات والحياه والتكاليف وكل شيء باسلوب نكته، باسلوب مرح وضحك. وبالتالي لما سالته طيب كيف، تقول لو انا بقعد بنهم والله راح اموت، خليني اضحك، خليني اضحك على الاقل ما في ادخل وناسه في قلبي يعني. نعم.
الرب الناس السلبيين، هل نفسيا الحين السؤال، هل ممكن الإنسان يدعي السلبية كنوع من والله يخزي العين عنها في استوتشي أن هي تكون سعيدة، الإنسان يكون سعيد في حياته، ولكن أنا ما أبغي الناس تعطيني عين فأدعي أو ألبس ثوب السلبية وإني أنا مو بسعيدة في حياتي؟ ممكن الإنسان نفسيته أو خوفه من الحسد سيكولوجيا يدفع إلى لبس ثوب السلبية؟
100% لا تتمارضوا فتمرضوا. وأيضا في الإيحاء هناك أيضا بعض القصص قد يعني تطول، ولكن ثبتت حقيقة بتأثر الإنسان لذلك، ومنها القصة اللي نحن ذكرناها يعني في وقت سابق بأن يتأثر الإنسان لمثل هذه الأمور. لهذا يقال دائما في العقل الباطن، وهذه مرجعيتها عقل الباطن، احذر أن تزرع فكرة سيئة، احذر أن تتمارض، احذر أن تقول أني أنا حياتي كذا وأنت لست بكذا. يا أخي إذا أنت ما كنت تبغي الناس تكونك بعين لا تظهر بلا
اسكت.
لكن لا تظهر أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لأن تخشى أن لا قدر الله يصيبك ما حاولت وهم الناس به. نعم. أي ادعيت به. نعم.
الصعيد آخر قانون الجذب، يعني مثل ما ذكرت حضرتك قبل شوية أن نحن ممكن نشتري الحظ، فهل فعلا قانون الجذب أو أني أنا يوم أفكر في شيء فعلا أنه ينجذب لي؟
شوفي الإشكالية وين في هذه النقطة؟ الإشكالية تكون في أني أنا مسألة اليقين تغيب عن كثير من الناس. لهذا أنا أقول يا أخي أنا دعيت الله سبحانه وتعالى وما استجاب لي. يا أخي ما استجاب لك لأنه هو الخيرة لك، ولأن الله ادخرها لك في مكان آخر. وشخص آخر يقول لك يا أخي أنا دعيت، هني هذا العامل نحن نعول عليه. وكثيرا ما يقال ردد الشيء الإيجابي وعيش يقينا وتتحقق. نعم، علم النفس أثبت بإمكانية تحقيق ذلك، وكثيرا من التجارب موجودة في هذه المسألة. لكن وين الإشكالية تقع؟ إشكالية تقع أن تكون في نفوسنا شيء من الشك، الريبة. فعندئذ نقول نحن لا يمكن، لكن من هو في داخله قمة اليقين من ذلك فثق تماما بأنك راح تستجدي وتحصل تبغي. لهذا هناك ناس في المجتمع يعيشون معانا يقول لك هذا ليه حط في باله هذا الموضوع، لو حطه بيصير مثلا، نقيسي عليه. فأنا أقول أحيانا مثلا أنت خاطرك يكون عندك مثلا نقول بيت قصر، احلمي به وعيشي. ونحن دائما نقول للناس يا أخي أبسط شيء تقدر تكون ممثل، كن ممثل، احلم الشيء اللي تبغي تكون عليه، عيش الحياة اللي تبغي تكون عليها، أقصد كرسم لملامحها كلوحة، هذا مو بشيء صعب. لا تعيش أحلام يقظة بشكل طريقة سلبية دون وعي وإدراك، لا، عيشها في أحلامك وأحلام اليقظة، وعيشها على مستوى من الوعي والإدراك، بحيث أنه لو لم تتحقق ما عندك إشكالية. بعض الناس يعيشون الجذبة ويصدقونها وما تصير، فتنحكس عليهم سلبيا.
هي دكتور واذا رفعنا سقف التوقعات انه بيستوي ما يستوي تحبط.
ترى وين الاشكاليه بقول لك اياها، اذا ما صارت هي لخيره. الان رجعنا لموضوع قناعات ومعتقدات، لخيره. انا ما اعرف وين الخيره بالنسبه لي، انا الخيره باني انا ما كنت احصل على هذه المساله، لكن اني انا احلم به واعيشه ودائما اردده بيني وبين نفسي يقينا ثقي تماما لها انعكاسات ايجابيه.
وهل فعلا فكره التكرار السلوك او العاده، بما نحن في شهر رمضان تكرار السلوك 21 يوم او 29 يوم ما اذكرك كان عدد الايام
الان كعاده من 6 الى 21 نعم هي عاده تستطيع تغيير فيها اي عاده سلوكيه انت عليها، او تكسب اي عاده سلوكيه انت عليها، او تعدل اي عاده سلوكيه انت عليها.
نعم.
فخلال هذه المده تستطيع القيام بذلك،
فهي فرصه ان احنا نستغل هذا الشهر الفضيل في تعديل سلوكيات او التخلي عن عادات سلبيه مثل التدخين مثلا والى اخره، ونظهر من هذا الشهر يعني نكون حتى مغيرين متغيرين نفسيا وسلوكيا واجتماعيا، نكون أرقى مثل ما كنا نحن راقين في هذا الشهر الفضل.
صحيح.
نحن وصلنا للختام يا دكتور، الحديث وياك لا يمل وجدا شيق، شكرا لك جزيل الشكر.
العفو.
دكتور جاسم المرزوقي استشاري طب أسري. مستمعين إن شاء الله تأثير روحانيات رمضان على الناحية النفسية تكون وصلت لكم بعض الفائدة والمعلومات والمفاتيح لتجلب السعادة الروحانية في هذا الشهر الفضيل.
خطارنا
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
بإمكانك التطوع في مشروع تكاتف الرمضاني لترميم البيوت، واللي يعد واحد من الأنشطة التطوعية لفريق تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات، واللي يهدف لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للتطوع وتزويد المتطوعين بفرص مختلفة لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود. بإمكانك المساهمة من خلال هذا المشروع الاجتماعي والتسجيل عن طريق موقع تكاتف أو تتواصل على 800 تكاتف.
للخير معاني غير.
الأولى
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام سيف، مرحبا.
رحمة الله وبركاته. حياكم الله.
مرحبا.
بارك فيكم.
شو عندك؟
أقول حق رمضان يا هلا بالضيف لي أنا. رمضان الكل فرحوبة
والله.
يا الله تغفر خطايانا، طالبينك ربي التوبة.
آمين.
أنت الرحمن مولانا.
نعم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
آمين. كل صايم.
كل صايم تمحي ذنوبه.
صح لسانك. ما حيدك أنت تفوتك هاي الأمور.
لا ما تفوتني على رمضان بعد.
بعد
نعم.
لا هو ما بينه.
أنا أقول حي رمضان وحي ليالي.
ليالي.
شهر المحبة وشهر غفران.
غفران.
يا كبر حظه ليلاجيه. فيه التصفد مرة الجان. لتفوتك الحسنات اللي فيه. والحذر لا يغويك شيطان.
هذا هو القول.
بتسمعون هالأجواء طول شهر رمضان ويا سيف بن سليمان وراشد غانم العصري في برزة شعر كل سبت الساعة 10 لين 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
رمضان في البلاد.
شو بتسوي؟
إذا دخلت صالة البيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ولقيت أهلك مصممين على التلفزيون.
يلا أبويا قوموا نصير بيت خالي.
لا لا ترى المسلسل الحين بيبدأ.
وانت شو عندك ان شاء الله؟
وانا البرنامج اللي اتابعك بمسلسلها.
ولا حد داير لك بال.
كفو والله، بسير بروحي يعني؟
شو بتسوي؟
أخفف من مشاهدة التلفزيون، أصلي وأقرأ القرآن. يعني
أخفف من مشاهدة التلفزيون في رمضان وأستبدلها بأشياء مفيدة وشهر الطاعة يعني وعبادة.
أخير شيء تسويه؟
لا شك أن شهر رمضان يعتبر من الشهور التي نحن لابد أن نتعبد بها ونصبح أكثر روحانية واستغلالا واستثمارا لكل ساعة فيها. كل لحظة من لحظات رمضان تقربنا إلى المولى عز وجل. الانكباب على المسلسلات والإدمان عليها والجلوس العائلة على مشاهدة الأفلام طوال الشهر أكبر خسارة فادحة لنيل الأجر في هذا الشهر. علينا دائما أن نستثمر أوقاتنا ونعلن جماعة كل أفراد الأسرة من زوج إلى حرمة إلى كل أفراد الأسرة أن نقاطع هذه المسلسلات خاصة في هذا الشهر. يا جماعة المسلسلات راح تعاد، كل المسلسلات من 10 سنوات إلى الآن تعاد جميعها بعد رمضان. فبالتالي خلونا نحن نركز على عباداتنا، على شعائرنا، على روحانيتنا، بدل الانكبار على تلك المؤسسات والتي لا تؤدي إلا نتيجة خسارة هذا الشهر الطويل. خليفة المحرزي مستشار أسري.
شو بتسوي؟
الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. عشر من رمضان.
دام عمره ما شاء الله
6 سنين.
احنا بنوصل انت
بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا اليوم عزيمه اهل.
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس.
يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجنا الرايح، ونبدأ بسؤال الحلقة. السؤال يقول: منو هو أول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الإمارات؟ منو أول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الإمارات؟ طرشونا الإجابة على 4477 وننتقل لفقرتنا الثانية أثر طيب، الفقرة اللي أصحبنا فيها دكتور عبدالله الكمالي، واليوم بيكون حديثة عن السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمها السيدة خديجة بنت خويلد. ولدت فاطمة الزهراء في يوم الجمعة 20 جماد الآخر في السنة 5 من البعثة النبوية عقب حادثة الإسراء والمعراج ب3 سنوات حسب الروايات الموجودة. يعني السيدة فاطمة الزهراء الكل يعرف لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام محمد. بنعرف أكثر عن السيدة فاطمة من خلال أثر طيب.
أثر طيب ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد إخوان الكرام وأخوات الكريمات، بيكون كلامنا اليوم بإذن الله عز وجل عن امرأة كانت غالية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا جدا. من هي هذه المرأة؟ إنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لبنات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض أهل العلم أن أكبر وحدة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وفاطمة طبعا اتزوجها ولد عمها علي بن أبي طالب، وكان لها من العيال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان لها أيضا من الأبناء أم كلثوم، وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب، وأيضا بارك الله فيكم زينب وتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بنت فاطمة حب كبير جدا، إذا دخلت عليه يوقف لها النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بيدها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس فاطمة في مجلسه في المكان الذي كان يجلس فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة رضي الله عنها ماذا كانت تصنع؟ إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم له بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وتقبل والدها، تقبل والدها وتقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتجلسه في المكان الذي كانت تجلس فيه. جميل جدا أن توجد هذه المشاعر في قلب الأب تجاه أبنائه وفي قلوب الأبناء تجاه والدهم ووالدتهم. بعض الآباء يمكن يقول لك أنا رجل كبير في العمر، مو وقت الآن أني أبين لعيالي أني أنا أعزكم وأنا أحبكم وأنا أقدركم. نقول لهؤلاء اقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع؟ كيف كان يتعامل مع عياله؟ كيف كان يتعامل مع زوجاته؟ هل كان يتعامل معهم بجفاء وغلظة؟ أبدا. الله عز وجل يقول في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف كان يتعامل وياهم؟ يتعامل وياهم كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الأمر ماذا أثمر في قلب ونفوس أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس من حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أورث فيهم حبا وتقديرا وتوقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان حتى يمازح الأطفال الصغار وكان يبتسم وياهم ويضحك وياهم، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشاغل كثيرة جدا، ومع هذا كان يطبق اللي كان يدعو الناس إليه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لفاطمة دائما كان يذكرها بالاسم. كيف يذكرها بالاسم؟ مرات الإنسان يريد أن يعبر عن حبه لأبنائه ويريد أن يذكر شيء في مقابل هذا الحب فيذكر اسم بعض أبنائه. بذكر لكم حديثين وموقفين يضيحان هذا الأمر بجلاء. النبي عليه الصلاة والسلام في أول ما أنزل عليه الوحي، يعني يوم كان في مكة المكرمة، نادى في أهل مكة وقال لهم: سألوني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال: ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويوم المرأة التي سرقت جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله سامحها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول رغم أن فاطمة عزيزة جدا على قلبي، لكن لو وقع هذا الأمر، وما وقع هذا الأمر، لفعلت أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا فاطمة نفس ما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: سيدة نساء أهل الجنة. يعني كان عندها إيمان عظيم وعمل صالح كبير، فكان لها هذا الأجر وهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وفاطمة طبعا رضي الله عنها وأرضاها كانت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتحبه حب عظيم جدا، حتى أنها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه البنت وهذا الأب، والبنت تشبه الأب حتى في مشيه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وزارت مرة فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. هم أن فاطمة كانت متزوجة وكان عندها أبناء، لكن شفت المشاعر بين الأب وبين عياله وإن تزوج وإن كان عندهم عيال وإن أصبح الأبناء أجداد، يظلون أبناء يحبون والدهم ويحبون والدتهم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، بقدر ما تحسن إلى أبنائك فأنت تغرس فيهم بإذن الله عز وجل أن يبرونك إذا كبرت. ولاحظوا الله يحفظكم ويسلمكم، الإحسان إلى الأبناء لا يعني فقط الإحسان في الجانب المادي، فإن هذا الأمر يتيسر عند كثير من الناس، ولكن الإحسان الأهم أن يكون الإنسان محسنا إلى أبنائه من ناحية الكلمة الطيبة والخلق الحسن والتعامل الجيد. النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له مرة ثوب من حرير، ومعروف بأن في الإسلام الرجل لا يجوز له أن يلبس ثوب الحرير، وإنما بارك الله فيكم المرأة هي التي تلبس ثوب الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام عطى هذا الثوب لعلي وقال: أعطيه لفاطمة. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يهدي بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها شيء من الهدايا. جربت هذا أيها الآباء أيتها الأمهات، أن نهدي عيالنا ولو كبروا شيء من الهدايا؟ ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. سامحوني، بعض الآباء دائما يطالب عياله: ما سويتوا لي، ما قدمتوا لي، ما صنعتم لي. وهذا من حقك، وهذا الكلام ليس بخطأ، وهذا الكلام العتب يعني جيد إذا كان بقدر معين، ولكن أيضا لابد أن نكون مصارحين لأنفسنا. إذا كبر الأبناء وشب وغيرة والله مبارك يعني صار لكل واحد منهم أسرة، هل لازلنا نحن نقدم لهم المشاعر والدعاء والتعامل الطيب؟ بعض الناس أظن بأنه يحتاج أن يراجع نفسه في مثل هذا الأمر. ومن شدة بارك الله فيكم حب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون فاطمة، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها جدا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها. يعني عائشة تقول أنا ما شفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحده على فضل وعلى صلاح وعلى تقوى مثل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا أيضا بارك الله فيكم يدل على يعني أن اللي كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نطالب في شرعنا وفي ديننا أن نحب هؤلاء وأن نقدرهم وأن نذكرهم بالمعروف وأن نذكرهم الذكر الحسن والذكر الطيب. من المواقف الجميلة في قصة فاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنها مرة زارت النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تشتكي له إن الرحى قد أثرت في يديها، كثرت عمل المنزل، تعبت معه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني عائشة رضي الله عنها خبرتها أن النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول: يا رسول الله جتك ابنتك فاطمة، كأن عندها موضوع. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى فاطمة، وكانت طبعا من زوجة علي بن أبي طالب. فلما دخل عليهم وجدهما يستعدان للنوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يجلسا في أماكنهم، ما يقومون من فراشهم من أماكنهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وفاطمة كانت تبغي خادم يساعدهم على عمل المنزل، يكفيهم مثل هذه الأعمال الصعبة والشاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي ولفاطمة رضي الله عنهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ يعني أنت بغيت خادم، أنا بدليكم على شيء أفضل من هذا، ما هو هذا الشيء؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما قالت لوالدها: يا رسول الله أنا يتنك تعبانة مرهقة من عمل المنزل وأعباء الحياة، وانت تأتي وتعلمني الذكر ودعاء وتقول هذا أفضل من الخادم؟ ما عارضت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تنبيه بارك الله فيكم إن تعاهد الأبناء في الجانب الديني أمر يكون على عاتق الوالدين. بمعنى لو شفت واحد من العيال يحتاج أني أنبهه، أذكره، أدليه على بعض أبواب الخير، ترى هذا دور الوالد وهذا دور الوالدة، حتى لو كانوا العيال كبار. يعني بمعنى قد أذكر ولدي: يا ولدي ترى عليك أداء الزكاة، لابد تنتبه، هل عندك مال بلغ النصاب ومرت سنة هجرية عليه أم لا؟ لو واحد مثلا قال لبنته: يا بنتي بارك الله فيك أهل زوجك لازم تحترمينهم وتقدرينهم وتبرين والدتك وتبرين عمتك أم زوجك إلى غير ذلك، هذا الكلام طيب وهذا الكلام جميل. وأيضا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما وجهت لها النصيحة ما اعترضت وما احتجت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الأدب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام، استجابت لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وأيضا في هذا الموقف من الأهمية بمكان إن الآباء والأمهات يعلمون ويحفظون عيالهم بعض الأذكار الشرعية. ترى بعض العيال ما شاء الله تبارك الله فيهم خير ويحفظون أشياء كثيرة جدا، يضرني شيء لو أنا حفظت بعض الأذكار، آية الكرسي بعد الصلاة مثلا، إذا بغى يدخل دورة المياه ماذا يقول، إذا أراد أن يخرج منها ماذا يقول، شو أقرأ في سنة الفجر مثلا، أقرأ في سنة الفجر يعني الركعتين اللي تكون قبل صلاة الفجر الواجبة، أقرأ فيها بارك الله فيكم قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. تعليم الأذكار هذا كان شيء يحرص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الصحابة الأذكار الشرعية. ليش؟ الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خاصة أذكار النوم، إذا ذكر الإنسان ربه قبل النوم وجد بأنه يرتاح في نومه ولا يرى بعض الكوابيس والأحلام المفزعة وبعض الأشياء المقلقة، وإنما ينام وهو مطمئن القلب مرتاح البال. وشتان ما بين إنسان يرقد وهو يذكر الله عز وجل ويقرأ آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، إلى غير ذلك من أذكار النوم. وأذكار النوم تقريبا قرابة 40 ذكر، يحرص على أن يأتي ولو بثلاثة منها أو اثنين منها، وقبل لا يرقد يتوضأ ويصلي الوتر مثلا. شتان ما بين هذا الإنسان وبين واحد يرقد ويكون طول اليوم ظالم فلان وظالم علان، وبعض أرحامه يدعون عليه وبعض أقاربه يتكلمون عليه ولا يذكر رب العالمين ويمكن تارك بعض الصلوات. شتان ما بينهما، الإنسان دائما يحرص على أن يذكر ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ذكر الله عز وجل يستبشر بأن الله سيجزيه الجزاء العظيم ويكتب له الفضل الكبير عنده سبحانه وتعالى. ومن أسهل طرق جمع الحسنات إن الإنسان يذكر الله عز وجل صراحة، مثل ما نتكلم على الناس أو نتكلم بكلام أقل أحواله، إن من الكلام اللي لا ينفع ولا يضر، وبعض كلامنا قد يكون الكلام اللي يضر ولا ينفع. على الأقل أذكر رب العالمين. مرات الإنسان يشعر بضيق بتعب من الدوام من العمل أعباء الحياة بعض أمور البيت، طيب أذكر رب العالمين، أسبح أستغفر أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، دلني على هذا الكنز. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنها كلمة استعانة، يعني أنت تطلب العون والمدد من ربنا سبحانه وتعالى. ومن الجميل أن نختم يومنا بذكر الله عز وجل في أذكار النوم، وإذا استيقظنا نذكر الله سبحانه وتعالى، وطيلة اليوم بالمتيسر نحن نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ شيء من القرآن. ترى كل هذا حسنات وكل هذا أجور عظيمة جدا تكون لنا. صحيح مشاغل الدنيا كثيرة، ولكن أيضا أذكر رب العالمين وأفعل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يكثروا من ذكر الله عز وجل. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فهي أول وحدة من يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لحق به بعد موته. ويعني هذا بارك الله فيكم يعني دليل على أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت قريبة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام خبرها أنها ستكون أول من يلحق به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أثر طيب الأولى
107.4.
ولي في الهجن خير الهجن، واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها. حب الهجن يجري مع دمي، رياضة مارومة خليها، رياضة من حبها يتعب لكن تعبها اللي محليها، لأنها التراث الماضي الحاضر.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 5 لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
مسلسلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك؟ دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك، ترى هي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغيربان على إذاعة الأولى.
خالي، شو كان المثل هذاك اللي قريناه أمس في كتاب المتوصف؟ هذاك اللي يخص من يغتر بالدنيا وما يملك، ذكرني به.
يقول الزاد يفنى والربيع يدوم. بتخبرك يا عليا، إيش حقك اللي شوي تنشديني على مثالنا الشعبية؟
تراني أي معهن حق فقرة راعي الوصف في برنامج للشباب راي في رمضان، بنرمس على مثال يدودنا الأوليين وحكمتهم.
سمعيني، كل مثال اللي تبينهن موجودات في كتاب المتوصف بمعانيها وشرحها.
أقول لك خالي، تابع برنامج للشباب راي طول رمضان من الساعة 2 لين 4 العصر على إذاعتك الأولى.
قبل رمضان وشعبه شدوا حبيبي بالدفن يا حب
قبل الأداء هذاك يا مصنيته وأنا هلال رمضان ونحن من جبلته
الأولى.
منكم وفيكم مكارم الأخلاق. مكارم
الأخلاق. المواساة شعور عاطفي نبيل ينبئ عن صفاء معدن المتصف به، فأي مجتمع يتوافر فيه هذا الشعور لا يحق له أن يكون جسدا واحدا يتناوب التعاطف والتواد والتراحم على رعايته، ليصبح في مأمن من الغوائل والإثرة والأنانية، ولا يتحقق معنى الجسد الواحد أو البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا في أي أمة غابت فيها فضيلة المواساة، كما أنها لا يمكن أن تبلغ درجات الرفع والتمكين والفلاح إذا كانت تفرح وبعضها يبكي بفقدان ما فرحت به، وتشبع وجارها جائع، وتروى وقريبها ضمآن، وتلبس وشريكها عار، وعكس ذلك كله هو ما يستحضر معنى المواساة. من محاسن المواساة وبهائها أنه لا تتوقف على بذل المال أو حتى كبير جهد دائماً، فالمسح على رأس اليتيم مواساة، واتباع الجنائز مواساة، وعيادة المريض مواساة، والتبسم في وجه أخيك مواساة، وتعزية المصاب مواساة، وغير ذلك كثير من أبواب المواساة التي تفتقر فقط إلى القلب الحي النابض بالشعور الإيجابي تجاه الآخرين. ومن لطيف ما قيل في المواساة: سبحان من كشف الكروب ولم يزل بعباده منهم أبر وأرحم.
مكارم الأخلاق. الأولى 107.4.
محلاك يا وقت العصر في جلسة فيها ذكر، محلاك يا وقت العصر في جلسة فيها ذكر، تصطخ فيها اللايتين تخشى بهن قبل الفطر. محلاك يا وقت العصر في جلسة فيها ذكر، تصطخ فيها اللايتين تخشى بهن قبل الفطر، تخشى بهن قبل الفطر. محلاك يا وقت العصر في جلسة فيها ذكر، محلاك يا وقت العصر في جلسة فيها ذكر تصطخ فيها الآيتين تخشى بهن قبل الفطر.
رمضان في البلاد.
الحمد لله عمرنا ما شاء الله
6 سنين.
احنتوا منو بس انتي بنتك من السنه اللي طافت الصوم
اليوم
انا يدوبتي
لا لا اليوم عزيمه اهل
اقول لكم بنات مو بالحين برنامج الرايح
ويا سماح العباس
يلا يلا نسمع الاذاعه
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة
أسمها قبل لا تطلع قبل لا تطلع
اليوم في أسمها قبل لا تطلع بنرمس عن هل الغذاء أو الصيام والأرق العلاقة بين هي الثلاثة الصيام أرق في الليل نعاس بالنهار هل التغذية لها دور في هذا في هذا الجانب سؤال بنطرحه على الأستاذة ندى أديب مديرة قسم التغذية بصحة أبو ظبي مساك الله بالخير يا ندى
مرحبتين يا هلا سماح
هلا وسهلا حياك الله ويانا
يا هلا فيك حالك
الحمد لله بخير حالي حال الجميع السهر في الليل ونعاس بالنهار شو قصة هل الأكل لها علاقة بهالموضوع ولا الأكل بريء
انت قلت أول غلطة السهر في الليل مدام تسري في الليل شو تتوقعين النهار بيكون يعني نشيطة
لا طبعا
طبيعي تكونين تعبانة وفيت أرق وفيت نعاس وخمول والعمل عبادة
صح
يعني يا الواحد يشتغل صد يا ياخذ أجازة يقعد في البيت ويسهر عكيفة وينام النهار صح ولا لا
صحيح صحيح
فالغلط فينا سماح اذا احنا نسهر وعارفين عمرنا ثاني يوم عندنا مدارس او جامعات او عمل او او الى اخره فلازم نضبط امورنا والا يعني على جنت على نفسها براقش ايضا الاكل فعلا له دور
صح
فنبتدي
نبتدي يا ريت
انزل بسم الله في ناس سماح في الليل احنا دائما نقول اكلوا اكل متوازن معتدل في وجبة السحور بس في ناس ما شاء الله ما شاء الله يعني مثل الدبش يعني شغالين من وجبة الفطور لوجبة السحور السحور اكل وراء بعض يعني يمكن ياخذون وجبات كثيرة بعد الساعة 12 نعتبرها وجبات دسمة فكل ما تأخرنا في ساعات الليل ومعها وجبات دسمة كل ما سبب لنا أرق في الليل في بعض الناس للأسف يمكن يسهرون في الليل لأن الحياة إيقاعها بعد كله يختلف رمضان
صحيح.
يعني الأسواق كلها مفتوحة في الليل يعني الساعة 3-4 فهو غير أنه يكون عامل في الليل يشتغل في الأسواق هاي أو الناس يحسهم وجود المولات مفتوحة والأسواق مفتوحة أنهم مبطلين عيونهم في الليل فأكيد يجيهم بعدها أرق قد يكون لمة الناس يعني إحنا لما نبتدي نعزم بعد صلاة التراويح يمكن تمتد الجلسة لين الساعة 2-3 ما أنا قاعد أقول حق الناس يلا اطلعوا برا فلمة الأهل والأقارب ومشاركتهم معانا مآدبنا الغذائية بعد يأخر موضوع النوم ويأثر على طبيعة النوم في الليل ففعلا هذا يرتد على سلوكنا الصبح مثل ما تقولين نحس بالكسل نحس بالنعاس نحس بتقلب مزاجي عرفت كيف فهذا الروتين اللي سبب يعني انكسار هذا الروتين بالذات في شهر رمضان خلى الناس بدل ما تنام مثل أول كنا ننام متى 10-11 بالكثير 12 الحين أصبحوا ينامون يمكن 2-3-4 يمكن يكون ممتد أنا أسمع وايد من زملائي في الوسط الإعلامي يقولوا إحنا ما نقدر عندنا برنامج الساعة 8 فنكمل متواصلين مبققين عيوننا ما نرقد لين الساعة 8 عشان والله ما تروح عليهم النوم الثقيل اللي هي عقب صلاة الفجر.
صحيح.
فطولوا في الرقدة بدل ما نقوم مثل أول قبل رمضان كنا نقوم مثلا الساعة 5 ولا الساعة 6 ولا الساعة 7 حسب اختلاف أو توقيت العمل. أصبح الناس الحين وكثر منهم يمكن يتموا للساعة 9 لأن حتى مواعيد العمل أصبحت متغيرة. والله عندكم دوام 9 ولا 10 ساعة مرينة فكله أثر على النوم وهذه طبعا مشكلة. وين تكمن المشكلة سماح؟ نحن في الليل جسمنا بالعادة يكون درجة الحرارة منخفضة يعني تنخفض درجة الحرارة في الليل مع بداية النوم هذا يعطي نوع من الاسترخاء ويخلينا ننام نوم عميق. لما نحن في الليل نقلب الآية وناخذ وجباتنا وخاصة اللي بعد منتصف الليل بكثرة معناته وجود الطعام أدى إلى ارتفاع درجة حرارة جسمك معناته هذا يؤدي إلى نشاط مفرط وعندنا نقص في النوم في الليل. العكس هي الصبح.
ليش ناكل بالنهار يعني نتنح؟
لا 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 بس يوم ناخذ وجبة السحور يعني في عندنا وجبة فطور وجبة بعد صلاة التراويح وجبة السحور وجبة لها وقتها مثلا 10 دقائق 15 دقيقة. أنا أتكلم عن اللي يأكلون قلت لك مثل الدبش يعني الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 الساعة 3 وجبات دسمة. هاي الوجبات الدسمة لأنها يجب يكون في تمثيل غذائي حقها في المعدة هذا يرفع درجة حرارة الجسم. متى ما ارتفع درجة حرارة جسمك ترى ما بيجي نعاس ما بترقدي بيجي أرق لأن جسمك كله حار. العكس يومي وقت النهار الصبح الصبح لأن خلاص ابتدى الجسم يهضم الطعام وكل شيء ابتدت الحرارة تنخفض هني تحسين بالنعاس وانك خاطر ترقدين هذا اللي قاعد يحصل. فبالتالي انتم ما تتأخرون وايد في الوجبات الليلية وتأكلون منها كمية ضخمة لأن كلها يأثر على مستويات هرمون الكورتيزون والأنسولين والميلاتونين.
يعني هي أسماك وحاول أفكر إن الحين كيف ممكن نطبق هالشيء. إنزين الحين السحور يعني الأكل في الليل هو اللي يضر ويسبب لنا الأرق. إنزين نمط الحياة مثل ما ذكرتي مثلا إن الحياة تبدأ من عقب صلاة المغرب مو بس عقب التراويح وقت ما في وقت ما بين المغرب والعشاء ما في وقت يعني إن عندك متأسف فتحسين إن خلاص الليل يمر بسرعة فتتكوت كل الأشياء عندك فبالتالي تأكلين متأخر.
لا 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 الليل ما يمر بسرعة عزيزتي تراك إذا صليت التراويح بعد الساعة 12 أنا أتكلم الحين مثلا الموظفين العاملين كذا يعني إذا عندكم وظيفة ثاني يوم أرجع أقول العمل عبادة يعني في تركيز على العمل مو بتنجزين عمل إبالة يوم تسوينه في يومين ثلاثة أيام لأن تبقي صايمة وتعبانة هذا يعتبر يعني لا يرضي رب العالمين. فبالتالي ما فيها شيء بعد الساعة 12 الواحد يرقد وقبل الأذان بنص ساعة يروح يأخذ وجبة السحور بعدين يكمل الرقادة بعد ما يصلي الفجر. فوجبة السحور ما تكون وجبة ثقيلة لأن بالأساس إحنا نمنع الوجبة الثقيلة في وجبة السحور لأنها تسبب لك عطش وجفاف.
صحيح.
ويوع ثاني يوم.
صحيح.
فتكون الوجبة فيها ترطيب يعني فيها ماي وفيها ألياف خضرة فواكه حبوب كاملة النخالة خبز رقاق باللبن دياية مشوية مو بشيء في معجنات في مقليات في كثير من السكريات والأملاح هذا كله يسبب ترى الأرق بعد يعني غير خلي اليوع والعطش ثاني يوم يسبب الأرق لأن يبالها جهد في الجسم عشان تهضم.
صح.
فيترتفع عندك هني درجة الحرارة.
نعم. فالحل هو أن نحن ناكل شيء خفيف في السحور وما يمنع مثلا في سؤال هنا يقول لك عادي اكل السحر عيش يعني واذا بيتسحر عيش متى ياكل العيش هذا ياكل الساعه 12 ياكل قرب الفجر
يعتمد انت عامل ولا غير عامل. اذا انت عامل او حتى تبغى تنام في الليل لان في بعضهم يحبون يسهرون اوكي فلا يقولون احنا ليش جايين الارق لان انت قلبت الايه لكن العاملين المفترض انهم ينامون في الليل فيروح يقوم الساعه 2:30 او 3 او 3 وشويه وياخذ وجبة السحور وينتظر لما يأذن الأذان ويصلي دوام التسع معناته عنده بعد 3 ساعات مثلا قدام يقدر يرقد فيهم. صح أنه أصبح لي متقطع النوم لكن هذه شهر والشهر بيودعنا لأن بعدها بنقدر ناخذ ثمان تسع ساعات أو سبع ساعات نوم متكامل اللي فيه مراحل النوم الخمسة: النعاس، النوم الخفيف، النوم العميق. النوم العميق يسمونه ذو الموجات البطنية، والنوم نوم الحركات العين السريعة اللي يستوي فيها بعد الأحلام. فهذا الإنسان يقدر يأخذه في رمضان إذا نام من الساعة 12 وكملها لين الدوام بدون وجبة سحور. لكن إذا في وجبة سحور أصبح لي المرحلة متقطعة، مو مخرجة الخمس مراحل متواصلة بل متقطعة.
على طاري الرقاد اللي يرقد مثلاً في الليل ثلاث أربع ساعات ورد من الدوام الظهر يرقد له ما ساعتين، هل هني هل الجسم يأخذ كفايته من الرقاد ولا رقاد النهار ما يقارن طبعاً بال؟
ردي على الآية: سماح وجعلنا الليلة
لباسة.
كل الهرمونات ما تشتغل وما تتقوى وصيانة الجسم ما تستوي إلا ليلا ليلا. يعني ما تقولي لي بسكر الزلتات وبغطي عمري باللحاف وما في كله ظلام فظلام، لا 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 لا، يعرف الليل من يعرف الليل من النهار. لذلك اللي عنده أرق يفضل يقولون إنه تطلع في الشمس في الصبح، تأخذ شوية من أشعة الشمس النهارية لازم، وعشان تعزز إيقاع الساعة البيولوجية عندك، ويبتدي في الليل يفرز عندك مادة الميلاتونين. من الناحية الغذائية لو حبينا نعالج الأرق سماح، لازم وحد بينام ومو بقادر ينام، من باب أولى يشرب كوب من الحليب الساخن أو اليانسون قبل ما ينام، ولو حط فيه أعشاب ولو حط فيه عسل أفضل. أبدا ما يأخذ وجبات ثقيلة في وقت متأخر، أبدا ما يأخذ مشروبات غازية أو كعك وحلويات في الليل هتيب الأرق، يستبدلها بسلطة أو خضرة. بعد الساعة 12 احنا دائما نقول الشاي والقهوة وأي مادة فيها كافيين ما تأخذونها، لأن هي تخليكم بشكل يقظ ناشين.
صحيح.
يمكن ست ساعات لقدام. ناموا في غرفة فيها تهوية، فيها عطورات جميلة تقدرون تشمونها. ما تمارسون رياضة ثقيلة وتقولون بنام، لازم يجيكم الأرق، لأن مارست رياضة جدا ثقيلة لازم أقلها، بس إذا تبى تمارس مشي مو بأكثر عن كذي. أي مجهودات بدنية، أي نقاشات حادة بين الأهل، 24 ساعة على التليفون، هذا يسبب أرق.
صحيح.
ومسألة القيلولة الطويلة في النهار غلط، لأنها تسبب الأرق في الليل. خلوها نصف ساعة بعد صلاة الظهر.
هذا إذا الواحد بيرقد في الليل الرقاد الطبيعي بياخذ ساعات النوم الطبيعية.
إيه، لكن في النهاية بمر علينا ترى شهر، هذا شهر مثل الضيف.
ما روح ليلة مر.
يصير فيه يصير في خفضات.
صح.
إيه، مما لا شك فيه يصير في خفضات. لكن إذا حد يقولي أنا كل يوم عايشة أرق كل يوم من أول رمضان إلى آخر رمضان، لا، هاي مصيبة.
هاي مشكلة الشخص، مو مشكلة الشهر. أيوة.
لأن قاعدة تضربين كل الهرمونات اللي بجسمك. لأنها تبغى شغل في الليل.
صح. حتى من الناحية الغذائية بعد الأكل في الليل أحس يسبب يسوي لك صاهر، يعني ما تروم ترقد من الصاهر المستوي، وسبحان الله تنشو تصبح بالصاهر. إذا في دهون
على نوع الأكل،
إذا في دهون
شو تأكلين؟
لا أقصد إذا حد يأكل أكل في دهون أو أشياء ثقيلة ويكود دهون على حلويات على آخره تنضرب المعدة.
خذ الدهون وخذ الحلويات في وجبة الفطور، وبنعطيكم شوية من عندنا بعد ها دلع، ونقولكم حتى حق الوجبة اللي هي الليلية للغبكة اللي يقولونها، أو الوجبة الليلية اللي بعد صلاة التراويح.
أيه.
يعني عقب صلاة التراويح ترى قدامنا وقت لين الساعة 12 نلعب العايبنا.
صح.
تقول بعدها تمارسون رياضة، مارسوا رياضة عشان تحبون الخطة اللي سويتوها.
أيه.
لأن شوفي أكل رمضان دائما يتميز، احنا ما نعترف بهالشيء، كلنا كخبراء تغذيه، والحلويات في رمضان متميزه والمشروبات الرمضانيه متميزه، فحرام نحرمكم ونقول لا وقللوا وامتنعوا وكذا، اللي بخاطركم خذوه، لكن قبل الساعه 12. قبل الساعه 12 الجسم بحاجه انه يرتاح، الساعه الايقاعيه للنوم بحاجه انها تشتغل في الليل، ان الهرمونات لازم تشتغل في الليل، لازم تنامون في الليل، لان ثاني يوم عندكم دوامات.
أكيد.
ثاني يوم في مدارس، ما حد يقول لي ما في مدارس، انا ليه في المدارس.
صح.
فلا هي، وبعدين رمضان السنة الجاية داخل علينا بعد أكثر وأكثر في رمضان في المدارس وفي العمل.
نعم.
فلازم تضبطونها بعد الساعة 12، وإلا الأرق هي أكثر وأكثر، وتأكدوا الأرق تراه يحمل بعده الكثير من الأمراض.
فعلا فعلا.
هي.
الله
يعينك. تجنبوا أي نقاشات، أي مجهودات، ريحوا النفس شوية، ريحوا الجسد، الصلوات أشوفها أحلى وبعدها تنامون. أما التخبيصة اللي قاعدة تستوي هاي أعتقد هي أبدا ما تنفع، لأنها تضرب هرمون بالذات الميلاتونين اللي هو مسؤول عن الساعة البيولوجية.
نعم. نحن يعني شكرا لك جزيل الشكر يا ندى على المعلومات، وإن شاء الله المستمعين يسمعون ويطبقون، ونحن جميعا نطبق هالشيء، والله يتقبل من الجميع. يعطيك العافية يا ندى، ما قصرت.
شكرا حبيبتي.
العفو، يومك سعيد، في امان الله. إذا المستمعين قبل ما نختم الحلقة ونشوف منو الفائز اليوم في المسابقة، كان السؤال منو هو أول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الإمارات؟ الإجابة طبعا الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه، والإجابة معظم كل الإجابات اللي حقيقة كانت إجابات صحيحة. والفائز ويانا اللي اختار الكمبيوتر مصبح فيصل السويدي. مصبح فيصل السويدي بيدخل على سحب على سيارة نيسان ثالث أيام عيد الفطر السعيد. أتمنى للجميع الحظ السعيد إن شاء الله. وصلنا لختام الرايح، وباكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في مان الله.
الرايح.